مرحبا، معكم دكتور محمد بوجبارة من بودكاست حوار بيطري. يختلف الناس في تصنيفهم، فمنهم العامل الكادح، ومنهم الشغوف المتقد حماسة، ومنهم المثقف، وآخر عالم يجرب هذه وينفي تلك. ولو نركز شوي نلاحظ أن العالم يتبحر في موضوع معين يتخصص فيه، وأما المثقف بيأخذ من كل بستان زهرة ومن كل بحر قطرة. فهناك من يهوى جمع العملات، وهناك من يهوى جمع المعلومات. حلقتنا اليوم بعنوان الثقافة البيطرية، وضيفنا تميز بحصيلته العلمية الوافرة، وعاصر فترة تطور وتغير جذري في الطب البيطري السعودي الحديث. لمعرفة المزيد عن الثقافة البيطرية يشاركني في هذه الحلقة زميلي الدكتور ماجد العليوي. حياك الله دكتور ماجد، أهلا وسهلا فيك في بودكاست حوار بيطري.
الله يحييك دكتور محمد.
أهلا وسهلا دكتور ماجد. أول سؤال، أنت من أي مدرسة؟ المدرسة القديمة أو المدرسة الجديدة؟
في الحقيقة أنا أستخدم المدرستين الحديثة والقديمة، ولا غنى عن القديمة لأن هي الأساس، والتعلم بالطريقة القديمة هي اللي تسقل فيها الحفظ والموهبة.
طيب دكتور ماجد، بالنسبة لقصتك، دام أنك تكلمت عن المدرسة القديمة وحاجتنا لها، من الأساس وش هي قصتك مع الطب البيطري؟
في الحقيقة أنا ما كانت رقبتي، كنت أرقب في العمل في أرامكو، ولكن شاءت الأقدار. والشيء اللي ممكن ما تحبه في البداية في مراحل راح تكون تحبه، وهذا الطب البيطري خاصة في أول 3 سنوات كان في صعوبات شديدة، وكان يوم دخلنا في مجال الكلينيك حبينا التخصص بشكل أكبر. يعني بعدها انتقلنا إلى مرحلة من الحب المواد، لأن اللي ندرسه نشوفه بالعين من أمراض، وهذا الشيء اللي يدمج بين النظري والعملي. والحمد لله حبيت المجال رغم الصعوبات الموجودة فيه من حفظ، ولكن المجال شيق ويحتاج صبر ويحتاج مثابرة. وبشكل عام المجال الطبي فيه مواد ثقيلة، وهذا شيء اللي ما يتحمل ما يقدر يكمل في هذا المجال، بعكس المجالات اللي تعتمد على الفهم فقط. مجال الطبي يكون فيه حفظ وفهم في نفس الوقت.
طيب دكتور، يعني برأيك وش اللي شكل الطبيب البيطري عندك؟ أو خلينا نقول بصيغة ثانية، لما نتكلم عن جوهر الطبيب البيطري، على سبيل المثال عشان توضح الفكرة من سؤالي، مثلا لما تشوف في مجال الهندسة، على سبيل المثال لما نتكلم عن الهندسة، هي كلمة هندسة أو معنى كلمة هندسة تعني حل مشكلة، عرفت؟ أو problems resolving، تمام؟ في الطب البيطري بالنسبة لك من وجهة نظرك، وش يعني الطب البيطري، أو وش هو جوهر الطبيب البيطري؟
الطبيب البيطري يحمل مسؤولية، وهي مسؤولية المجتمع، وهو خط الدفاع الأول. والحقيقة الجهود الذي يقوم بها الطبيب البيطري في كل شيء راح تلاحظ يخش فيها الطبيب البيطري، هو اللي يحمي الإنسان من الأمراض، هو اللي يراقب الأغذية، هو اللي يحافظ على مستقبل الثروة الحيوانية. فالحقيقة عاتق الطبيب البيطري ومسؤوليته كبيرة جدا، ويحتاج الطبيب البيطري إلى أعلى تكريم، لأن اللي هو مثل الجندي الساهر الخفي، وهذا الطبيب البيطري في مجالات كثيرة يخش فيها، في المحاجر، في المزارع، في أشياء كثيرة. ما يخلو مواد غذائية إلا الطبيب البيطري موجود، من مختبرات ومن مراكز بحثية ومن العمل في حماية الحيوانات ومن عيادات، كل شيء يخش فيه الطبيب البيطري. حتى في عز الأمراض الخطيرة مثل إنفلونزا الطيور، لقينا أن الطبيب البيطري يقوم بجهد جبار في أمراض كثيرة كانت مميتة للإنسان، من ضمنها الأنثراكس، الجمرة الخبيثة. فأمراض كثيرة بدأ الطبيب البيطري يسقل كل ما لديه من علم ومن قوة لكي يبرز هذا المجال. نعم.
طيب دكتور ماجد، من وجهة نظرك، هل تجردنا عن الصورة النمطية للطبيب البيطري، كون أن الطبيب البيطري يعمل في عيادة أو في فيلد، هل التجرد من هذا النمط أو هذا الباترن من وجهة نظرك في مشكلة أو أنه غير صحي؟
في الحقيقة ظروف العمل هي من تقرر. يعني في كثير من لما تتخرج تبحث عن وظيفة، فالبعض يحصل على وظيفة في العيادة، والبعض يحصل على وظيفة إدارية، وهذا رزق. ولكن الأفضل هو أن يعمل الطبيب في مجاله، هذا أفضل شيء. ولكن هذا شيء غير إرادي، ولا يعني أن إذا الإنسان توظف وظيفة ليس لها علاقة بالفيلد أنه لا يراجع ولا يطور من نفسه. فيحتاج، لأنه راح يسأل أمام المجتمع، سواء في الذبائح، سواء في كثير من الأشياء يسأل فيها. مثال، لا يخلو بيت اليوم من حيوان أليف، من طيور، من كلاب، من قطط. فأول هم أن يسألك أحد من أفراد العائلة. إذا كان الطبيب لا يطور منها نفسه، راح يكون إنسان ضعيف، وراح المهنة تقوى حنا اللي نقوي المهنة. إذا تكاتفنا مع بعض وطورنا نفسنا، والمفروض يكون الأطباء عندهم نادي أدبي، النادي الأدبي يكون فيه نقاشات، وهذا الشيء يرفع من المستوى. إذا يكون في جمعيات تهتم بمجال كل ما هو حديث، من دورات بيطرية، ومن المساهمة في تثقيف المجتمع والذهاب إلى المدارس، هذا الطبيب البيطري يحتاج أن يسوق لنفسه بشكل علمي. وكلما كلما سوقت بشكل علمي، كلما كانت قيمتك أعلى والمجتمع يحترمك أكثر. نعم.
طبعا دكتور، بالنسبة للنوادي والصراحة، احنا كأطباء بيطريين قصنا مثل ما تفضلت جلسات حوارية لا تختصر على شخصين مثل ما هو صاير، لكن مستقبلا ممكن احنا في البودكاست ممكن نزيد عن شخصين بإذن الله في خطط جاية. لكن في الوقت الحالي ما في مثلا مثل باقي التخصصات اللي هي مساحات في تويتر شغالين شغل كويس في بعض التخصصات مثل المختبرات الطبية وبعض المجالات الهندسية، برضو مختلف المجالات الصحية بشكل عام. لكن بما أن ذكرنا الموضوع، أنا أحب أشكر صراحة بعض من الزملاء، أنشأوا قناة في تليجرام سموها ملتقى الأطباء البيطريين. القناة هذه ليش أنا أحب أتكلم عنها؟ لأن فيها كل ما هو جديد أو متوفر من دورات أو ورش عمل أو فرص وظيفية أو فرص وظيفية. فالجماعة الصراحة اشتغلوا على الموضوع، سووا اللي هو بيتمت تيم، ما قصروا الصراحة. يعني من هالمنبر هذا أنقل لهم تحية وشكر وعرفان.
على فكرة يا دكتور، يوجد مجال في الطب البيطري وهو الطب البيطري العسكري بما يسمى military medicine، وهذا المجال بدأ تقريبا في المملكة من الظهران في طبيب أمريكي، ويوجد كتيب عن الطب البيطري العسكري. في الحقيقة كما نعلم فائدة الكلاب وحاستها القوية في الشم والكشف عن الممنوعات، فالحقيقة هذا الشيء جهد كبير لحماية حدود الوطن وحماية من ما نشوفه اليوم من أشياء خطيرة، ولله الحمد الجهود جبارة جدا. فالطبيب البيطري له عاتق كبير في هذا الشيء، وحتى الأمراض اللي تنتقل من الإنسان من الحيوان إلى الإنسان، الطبيب البيطري يركز، ويوجد الآن بما يسمى الصحة الواحدة. وراح أذكر شيء ممكن ذكر في السابق، في عز الإنفلونزا بإحدى السنوات نادوا وزارة الصحة، فأتى فريق من الخارج فسألهم وين الطبيب البيطري، ولم يعرفوا ما هو الطبيب البيطري، فقالوا ما راح نتكلم إلا بوجود الطبيب البيطري. فأعتقد رب ضارة نافعة، صحيح هذا المرض يؤثر على الاقتصاد، ولكن في الحقيقة تلك الفترة أبرز الطبيب البيطري إعلانيا بشكل قوي، خاصة في إنفلونزا الطيور. ويوجد أمراض كثيرة من ضمنها في الأبقار السل وأمراض كثيرة، وحقيقة جهود كبيرة قاموا بإعدام الأبقار المريضة لحماية الإنسان. ليس القرار لا يكون بعض الأحيان قرار عاطفي، القرار هو قرار مصيري لحماية الإنسان بالشكل الأول. نعم يا دكتور.
بالفعل دكتور، يعني في تنوع وطيف واسع، في تشكل كثير أو أنماط كثيرة من الأماكن اللي ممكن يشغلها الطبيب البيطري. أتوقع ذكرنا الموضوع في أكثر من حلقة، لكن شيء حلو أن يعني أنت كطبيب بيطري ما أنت محكور على شغلة معينة أو مهنة معينة. اللي أقصده يعني في بعض المهن مثل مدرس، لما يتخرج كمدرس أو معلم أتوقع كوظيفة أو كشهادة أو كمؤهل علمي صعب إنه أو خياراته محدودة لما يتوظف. طبيب الأسنان على سبيل المثال نفس الشيء، خياراته محدودة في التوظيف عيادة الأسنان. الميزة أو المرونة اللي نتمتع فيها إحنا في هذا التخصص صراحة نقطة تحسب. أنا دائما لما أحد يسألني عن الطب البيطري بشكل عام، فمن الأشياء أو يعني أكبر كروت القوة في التخصص تنوع الوظائف، أنك تقدر تشغل وظيفة طبيب ممارس في عيادة، تقدر تشتغل في القطاع العام، في البلديات، في الجيش زي ما تفضلت، والقائمة تطول. بس يا دكتور
أعقب يعني على حاجة، هم الحياة البرية وأهميتها. في الحقيقة الآن يوجد محميات في المملكة العربية السعودية بمساحة حجم الكويت، ويوجد محمية بمساحة حجم بلجيكا. الحقيقة يوجد اهتمام كبير بالحيوانات الفطرية، وهذا الشيء لم ينبع من الفراغ، والحقيقة راح يكون فيه توفير وظائف للأطباء لما تحمي التوازن البيئي. وأنا راح أتكلم بشكل سريع، في أحد كان في الأحساء يوجد جبل يسمى بجبل القارة، ويوجد فيه خفافيش. في فترة من الفترات بدأ من الناس يقتل هذه الخفافيش، فانتشر مرض عندهم بسبب قتلهم لهذا الخفاش. اكتشفوا ان هذا الخفاش يتقدى على حشرات خطيرة تنقل أمراض. فهذا التوازن البيئي مثل الأسماك التي تضع في الصروف المياه، هذه تقضي على كمية البعوض والذباب، فهذه لها دور كبير. لما نتكلم عن عدد النمر العربي وهو الآن بدأ في تركيز عليه، في الطائف كثرت القرود، والسبب هو نقص النمر العربي. كان النمر العربي يقلل من عدد القرود. شفت التوازن البيئي كيف؟ مثلا في الهند النسور والضباع لها دور في القضاء على الجيف، لكيف تقلل مثلا الأنثراكس الجمرة الخبيثة. فكل هذه الكائنات لها دور. بعض النسور يأكل أكثر من 1000 نملة، فهذا معناها أن في توازن بيئي بين الأشجار والحيوانات والإنسان. لما نتكلم عن الهابيتت ديستراكشن هو تحطيم الموطن، كما نعلم أن التوسع السكاني له دور كبير والتكاثر له دور كبير. فعندما ندخل على بيئة الكلاب في أمريكا، ممنوع إذا ذهبت إلى قابة تطعم أي حيوان، يوجد لوحة عدم إطعامه، وهذا ليس له قرض معاكس بالرفق بالحيوان، بل له هدف لكي لا تقير غريزة هذا الحيوان. لما نتكلم عن مصر وهجوم القروش على الإنسان، كانت في الماضي لا تهجم، ولكن الإنسان هو الذي وضع أكل لها، فبدأت الشواطئ تجذبها هذه الأشياء. فالإنسان بعض الأحيان هو سبب لمشكلة بسبب جهله. نعم يا دكتور.
الله يعطيك العافية دكتور على توضيح كل هذه النقطة. لكن احنا أساسا عندنا شح في المحتوى البيطري، وهالشيء ينقلني على شغلة موجودة عندك أتوقع أنها من النوادر دكتور ماجد. عندك مكتبة رقمية كبيرة للطب البيطري، أبغاك دكتور ماجد تكلمني عن هذه المكتبة، قصتك معها، كيف غيرت من خلينا نقول ممارستك اليومية للطب البيطري.
بالحقيقة المكتبة أنا تعبت فيها ولا احتكرتها، ودائما إذا كنت احتكرت شيء فهذا ما راح استفيد منه. في البداية كان الإنترنت سرعته بطيئة، وكان تنزيل الكتاب يستغرق ساعة، اليوم تنزل كتاب في أقل من دقيقة وأقل من نص دقيقة، وكانت الروابط تحتاج تستنى وقت من رابط إلى رابط. بعض المواقع يقول لك تحتاج ساعة علشان تنزل رابط أو تشترك بمبلغ لكي تنزل روابط بشكل لا يتوقف. طبعا أنا الحقيقة المكتبة فهرستها وتحتوي على أكثر من 500 كتاب، وهذه المكتبة أي واحد يقول لي أبيها، أنا بالعكس أنا أفرح، أي شيء في نشر للعلم فهذا من واجبي وأكون مقصر. المكتبة طبعا فيها قسم لكتب الطيور، كتب الطيور من الدواجن وطيور الزينة، فيها قسم لكتب المايكروبيولوجي والكتب المختبرية، فيها قسم لكتب الإبل، فيها قسم لكتب الجراحة، فيها قسم لكتب الوبائيات، فيها قسم لكتب الحياة البرية الوايلد لايف. الحقيقة المكتبة مهما ما تكلمت عنها، وكتب الميديسن وكتب السموم، ولم أكتفي بالكتب الورقية، لأن الكتب الورقية والإلكترونية، بل ذهبت إلى المكتبة وبعض الكتب أنا سويت لها سكان وحطيتها في الموسوعة، من ضمنها كتاب الإبل الألماني. في حاجة ثانية، الكتب لا تقني عن العمل، وليس بالضرورة أنك تقرأ كتاب من بداية الصفحة إلى نهاية الصفحة. الكتب أنواع، يوجد كتب تسمى الكتب المرجعية. الكتب المرجعية تحتوي على 1000 إلى 3000 صفحة، هذه ما تقدر تقراها في سنة أو كذا، هذه تقراها مع حياتك كلها، يعني مرت عليك حالة قريبة تروح ترجع لها كمرجعية. وفي كتب تكون على شكل كتيبات صغيرة فيها الموست كامن، ككونك طالب أو خريج تحتاج إلى هذه الأشياء. ويوجد كتب تخصصية، يعني أنت إذا راح تتخصص في اللحوم تقول أنا أبي عطني كتب اللحوم. إذا ودك تتخصص على حسب مجالك، أنت كطبيب ما تقدر تغطي كل شيء، مثلا تلقى دكتور شاطر في الدواجن لكن في طيور الزينة ما يفهم فيها شيء، وهذا ده شيء طبيعي، يعني ما مش استنقاص في الطبيب، لكن المجال كبير. حتى كتب سلوكيات الحيوان لما تتكلم عن في البقبقاء السلوكيات 300 صفحة، هذا في أشياء يعرفها المربي من خلال تربيته لسنوات عديدة، عرف لأنه عاش مع هذا الطير. الطبيب البيطري ما يعيش مع كل الحيوانات، على حسب بيئته، يعني اللي عاش مع الحيوانات البرية راح تشوف عنده خبرة أكثر، اللي يشتغل في المصالح عنده خبرة أكثر في رقابة اللحوم. وهذا اللي يميز التخصصية. أنا دائما أقول اللي يقدر ياخذ دورات على حسابه أو يقدر يدرس ماجستير، بس بشرط يدرس مجال فيه عملي، العملي مهم، ويدمج ادمج بين العملي والنظري. في الحقيقة قراءة الكتب في طريقة تقليدية قديمة، اللي وهي قراءة من الألف إلى الياء، وهذه في هذا الزمن وعصر السرعة ما تناسب المجتمع ولا تناسب الطبيب. اللي ناسب هو كيف تبحث عن المعلومة وكيف تحصل على المعلومة. طبعا الفهرسة اليوم في فهرسة إلكترونية سريعة جدا. تطورت الكتب في سلسلة تسمى سيلف أسايمنت. السيلف أسايمنت هو مجهود من عدة أطباء بحيث يعطيك الحالات اللي مرت عليهم ويحط صورتها ويحط سؤال وجواب، أنت تقرأ السؤال وتشوف الصورة، هذا يعطي تفكير للطبيب البيطري. بعدها يفتح الصفحة الأخرى ويشوف الجواب بالاحتمالات، احتمال كذا احتمال كذا، والعلاج كذا، طريقة التشخيص كذا، طريقة التحليل كذا. هذه لو أنت في المكتب وما اشتغلت في مجال ميداني، هذه تفيدك لأنها هي عصارة من يعني مثل نقول برين ستورمينج. فهذه أنا أنصح فيها. ودائما إذا جلست الناس المتفائلين راح تكون متفائل، وإذا جلست الناس اللي غير متفائلين ما راح تحب تقرأ. أنا حبيت القراءة من البيئة الموجودة، وسويت لي مكتبة. المكتبة الورقية لا تقنيك عن الإلكترونية، ولا الإلكترونية تقنيك عن الإلكترونية، الورقية والإلكترونية. راح أقول لكم شو اللي تطور في الكتب في الماضي والعصر والآن. اللي تطور الآن لما تقرأ حالة مرضية راح تشوف مع الكتاب مرفق DVD أو كود، تدخل على موقع وتشوف الحالة. ممكن هذه الحالة ما تشوفها إلا في 5 سنوات مرة أو في السنة مرة. هذا الكتاب راح يوفر عليك أنك تشوف الحالات مسجلة، فيها اختبارات، فيها صوتيات بالنسبة للأسكالتيشن، هو صوت الرئة، صوت القلب. فالحقيقة اليوم التعليم أصبح تعليم ذاتي. وأنا دائما أقول نصيحة، لا تركز على كتاب واحد، طور نفسك في الدمج بين الفيديو وبين الصور، لأن المثل الصيني يقول صورة عن 1000 حرف. فالتعليم أصبح شيق، واليوم ما حد يقدر يحتكر المعلومة، ولكن يجب عند قراءة معلومة يجب تشوف من هو المؤلف، من أين المصدر، لكي لا تقلط أمام المجتمع. في شيء عندك دكتور إضافة أو تعليق؟
أنا عندي دكتور كم نقطة حابة أتكلم عنهم بخصوص هذا الموضوع. أول شيء دكتور اسمح لي أختلف معاك في نقطة، والاختلاف لا يغير من الود قضية. موضوع اللي هو الشهادات التخصصية، بالنسبة لي ومن وجهة نظري المتواضعة واللي ممكن أكون غلطان فيها، ما أشوف من الضرورة أن يكون الموضوع في جانب عملي. أنا ممكن أكمل دراسة ماستر في إدارة المستشفيات البيطرية على سبيل المثال، ممكن الموضوع يكون فيه أبعاد أكبر من أنك تكون زي ما نقول ليبر أو عامل أو موظف. تمام، أحيانا قد يقتصر أو لا يقتصر الموضوع على بس لذة العلم أو أن أنا أبغى أعرف أكثر، ممكن أن أنا أبي أوصل مراحل أكبر، مو بس أني أتعلم أكثر. ممكن الخبرات ما تكون، يعني في بعض الناس يشتغل في الفيلد فترة طويلة خلاص يكتفي من شغل الفيلد. ممكن في أطباء بيطريين بعد ما افتحوا عياداتهم واشتغلوا في الإدارة وصاروا ينسى متى آخر مرة لمست يده حيوان. فهذا اختلافي الأول معك في موضوع اللي هو
الشهادات. أنا عندي تعليق.
تفضل.
يوجد تعليق. طبعا أنا أركز على المجال العملي في حال لا سمح الله الموظف فصل عن وظيفته، الذي يبقى هو مهارات اليد. فلما نتكلم عن مثال مجال الخيل مثلا، إذا أنت عندك مهارة الجس الركتال بالبيشن، وعندك سونار، وعندك أنت تقدر يكون دخلك أعلى من الراتب اللي تستلمه في الوظيفة. ممكن تدخل في اليوم من 1,000 إلى 3,000. لو كان عندك مهارة في جراحة الفكوك في الإبل، العملية أقل شيء 3,000 ريال. أنا أتكلم المهارات اللي في اليد في أي مكان في العالم مطلوب. المهارات هذه أنا مش ضد وجهة نظرك صحيحة، ولكن إذا قدرت تدمج بين الاثنين أفضل. وأنا أقول أي واحد يبي يأخذ دورة يركز على مجال العملي، لأن المثل يقول لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. إذا أنت عندك مهارات في أي لحظة تقدر تشتغل، وبالذات المجال الكلينيكي. مثال الطبيب البشري، يوجد طبيبة عمرها 90 سنة إلى الآن تسوي عمليات. معناها أن الطبيب كل ما كبر كل ما زادت قيمته، بس هو اللي يصنع لنفسه هذا الشيء. كل ما تعبت على نفسك، هذه نصيحتي، وكلامك صحيح وأنا وجهة نظري بعد صحيحة. اتفضل يا دكتور.
أكيد أكيد يا دكتور، في النهاية احنا نتكلم عن موضوع يسمى يعني كتيرم أو كمصطلح التعليم المستمر. فموضوع التعليم المستمر بحر، ويمكن لو نتكلم عنه نحتاج 3 حلقات قدام. ففعلا يعني الجانب اللي تكلمت عن مقنع وكلامك صحيح يا دكتور.
ودي أعرف على مجال الكتب.
تفضل.
الكتب يوجد إصدارات، مثال first edition second edition. الإصدارات تكون من سنة إلى 5 سنوات يتم تحديث الكتاب، وهذا شيء طبيعي. العلم يتجدد ومبني على الأبحاث. فنلاحظ ممكن واحد يقول لك معلومة وأنت تحدث في معلوماتك فتصحح المعلومة، ولكن بطريقة وأسلوب، لأن مع الأسف في المهنة لازم نكون متكاتفين. هذا فائدة الفريق. لما نعمل بشكل فريق راح يكون الإبراز للمهنة يكون أقوى، ويكون في مثل الندوة بين الأطباء على ما هو حديث. وأنا راح أقول لك حاجة حصلت لي بعد تخرجي بشكل مباشر. بعد التخرج كان يوجد مؤتمر للصقور في قطر، وكان المؤتمر مجاني لمدة 3 أيام، وكان في عملي ولكن اعتذروا لظروف معينة من أمريكا ومن ألمانيا، عدد استقطاب من دكاترة من جميع أنحاء العالم، ويتكلمون عن أحدث الحالات وعن الحالات القريبة وأحدث تقنيات التشخيص، ويتكلمون ماذا يفكرون في البحوث الجديدة اللي راح يستقلون عليها. أتمنى أن نشوف هذه الأشياء موجودة إن شاء الله. راح هذه الأشياء يعني ما لها دخل في المجال الربحي، ولكن أبعادها قوية جدا. تفضل يا دكتور.
بالنسبة للورش العمل والدورات التعليمية، الكتب، الإصدارات الحديثة، الأمور اللي ذكرتها وعقبت عليها دكتور، العلم متجدد، اللي عنده المعلومة عنده قوة، عنده رأي يفرضه، احترام يفرضه، فارق في تشكيل الصورة أو نظرة الأشخاص لشخص معين، اللي عنده علم، عنده معرفة في شيء معين، عنده معلومة زيادة راح يفرق. فأكيد دكتور كلامك لا شك من صحته. طيب لما نرجع المرة ثانية، أو لما نرجع مرة ثانية لموضوع اللي هو المكتبة الرقمية اللي عندك، كم صار لك وانت تجمع فيها المكتبة ذي، وعندك عدد تقريبي للكتب، الفيديوهات، ولا ما تحضرك المعلومة هذه الآن؟
في الحقيقة أكون صريح معك، أكثر من 10 سنوات، وإلى الآن أنا أحدثها. وعلى فكرة حتى أشرطة الفيديو اللي تسمى بالفي اتش اس، اللي الآن انعدم الفيديو بشكل، الآن حتى الدي في دي صار شيء قديم في الوضع الحالي الآن. فأنا حولت أشرطة الفيديو، أخذت من بعض الدكاترة بعض الأشرطة وحولتها إلى على الكمبيوتر، وهذا الشيء لإثراء المكتبة. وأنا أعتقد أن في أشياء صحيح تكون جودتها قليلة، الفيديو في الماضي ما كان بالجودة اللي نشوفها الآن، الـ HD أو كذا، ولكن كان في عمل من قلب. في الحقيقة أنا شفت أعمال قديمة، من ضمنها شفت شيء ما شفته اليوم موجود في اليوتيوب، وفي أحد الزملاء اقترح علي اقتراح، قال لي وش رأيك ترفع هذه المكتبة أونلاين وترفع هذه الفيديوهات وتسوي لك. الحقيقة ما يكفي، مساحتها كبيرة جدا جدا، وأنا حريص على تعرف هذا الهارد ديسك ممكن يخرب، فأنا دائما أحاول أسوي عدة نسخ، لأن التعب هذا إذا راح ما فش اللي خليني أحمي الآن هذه المكتبة بنشرها. إذا نشرتها راح يكون حماية لها، يعني تكون من جيل إلى جيل. هذا الشيء المهم. حتى الحقوق الملكية، لما نتكلم عن الأجانب، لو أنت اليوم صورت حالة وأخذها منك الطبيب، في تحت الصورة يكتب كوارتسي باي دكتور محمد أبو جبارة، ما حقوقك ما تروح، لا حقوق فكرية ولا حقوق مالية. وهذا الشيء اللي ودنا يكون موجود عندنا، لأن الآن حاليا كل واحد يعني في أشياء كثيرة تعبوا فيها ولكن ما حصلوا قيمتها. بعكس لو تروح برا تشوف الوضع مختلف تماما. تفضل دكتور.
طيب دكتور ماجد، خلال رحلة 10 سنوات دي، سعيك لتوسيع مداركك وثقافتك، كيف غير من تعاطيك المعلومة وطرق اكتسابها؟
في الحقيقة هذا السؤال مهم جدا. الأبعاد بدأت تكبر، والحقيقة كل ما الإنسان تعلم كل ما حس أنه يوجد نقص في داخله، والمثل يقول كلما زاد التواضع كلما زاد العلم، وكلما زاد الغرور كلما زاد الجهل. الحقيقة مجال الطب البيطري كبير جدا جدا لأبعد الحدود. حتى لو كنت متخصص، مثال، لو أنت تخصصت في علم السموم ولك 30 سنة في هذا المجال، ممكن أحد الأطباء الخريجين يقرأ شيء جديد لم يقرأ هذا المتخصص، فهذا شيء طبيعي. المجال بحر وكبير، والإنسان لازم يسقل ويستقل كل لحظة علشان ما يفوت عليه. يعني الآن إذا أنت حريص على الشيء راح تحصل عليه. فتشوف الكثير الآن في الوضع الحالي يهتمون بالمؤتمرات ويدفع من جيبه من أجل العلم، بل بعضهم يتسلف من أجل العلم، ولكن هذا التعب ما يروح. إذا اليوم في إحنا المتفائلين، أنا متفائل إن المهنة هذه في المستقبل راح يكون وضعها المادي أفضل بإذن الله، ولكن يجب أن نتكاتف مع بعض. وأتمنى أن يكون لنا مثل مسار صحي مثل وزارة الصحة، المسار هذا مبني على الدورات اللي خدتها، هذه يشوفون وش الدورات اللي خدتها، هذه اللي تستند على الترقيات. أتمنى أن الأشياء القادم أفضل والجيل القادم أفضل من السابق، وإن شاء الله خير. يعني تفضل دكتور.
إن شاء الله خير. طبعا زي ما تفضلت يا دكتور، ما في أحد ولد عالم، ما في طبيب بيطري أحصى كل شيء عددا، ما في شخص يعرف كل شيء، كلنا يعني تنقصنا بعض الأمور، وإحنا أساسا كمجتمع عشان نكمل بعض. كان يعني في لقائنا مع بعض أو قبل تسجيل حلقة كنا نتكلم عن هذا الموضوع، أن خلال يعني أو الشخص خلال فترة عمله ممكن ينحرج، ممكن تنقص معلومة، ممكن أن يكون فلان عنده معلومة أكثر دقة، معلومة أجدد، لكن الموضوع يعني ما هو مشكلة. ممكن أنا أرجع البيت أو أرجع مكان اللي أبحث فيه عن معلومة، أفتح لابتوبي، أفتح كتاب، أسمع بودكاست، أشغل فيديو في اليوتيوب، أكمل النقص اللي عندي، أسكر الثغرة اللي موجودة عندي. فمو بعيب أن تنقص المعلومة أو ثنتين، لكن العيب أن يكون في مرحلة الراحة.
يوجد تعقيب على هذا الموضوع. يوجد شيء يسمى الخجل الاجتماعي. الطبيب لازم يكون سوشابل، ولازم يحتك بالناس، وأي سؤال يسمعه حتى لو ما كان يسجله كملاحظة، وزي ما قلت يروح البيت ويبحث عن المعلومة، لأن إذا اليوم سأل راح يسأل بعدها، ولازم يكون أفاقة. يعني أنا أذكر من الحالات كثيرة، يعني أنا دائما أحاول أستقل هذا الوضع. في أيام الدراسة كنت أجلس في الصيدليات وبدون مقابل، وكنت أسمع المربي وش يقول والطبيب وش يقول، وأدون ملاحظاتي، وهذا الشيء، وأسمع حتى القصص. أنت إذا سمعت قصص راح تبقى في مخك، لأن شيء راح تكون تحبه. وراح أنا أذكر لكم قصة بسيطة، أرجو يعني ما تكون خارج الموضوع، ولكن هذه القصة لها علاقة بعلم الوبائيات. أحد الأطباء كان يعمل في أحد شركات الألبان، وفي فترة من الفترات حدثت اندلاعة بمرض FMD، يسمى باللغة العربية الحمى القلاعية، ويسمى بالاسم المحلي بهجير والمصاص. هذا المرض تفاجأوا كيف حدث المرض وهم محصنين، فيبون يبحثون وش المشكلة، فاستعانوا بخبير من الخارج وقاموا بعمل التحاليل اللازمة والمختبرية، واكتشفوا أن يوجد عترة، العترة هي السيروتايب باللغة الإنجليزية، غير موجودة، وهي فاكتشفوا أن العامل أتى من الهند ومن الأحذية والملابس نقل الفيروس من الهند إلى هنا. فاتخذت الشركة إجراء بأي واحد يجي من السفر ما يخش إلا بعد أسبوع، وبطريقة اللي هو يسمى الأمن الحيوي بايو سيكيورتي، وبدأوا بإدخال في التحصين الجديد العترة التي كانت غير موجودة في السابق والذي كانت بسبب هذا العامل. فهذه القصة الواحد يتعلم المرض كيف ينتشر. ممكن في الماضي لو تسأل الآباء والأجداد يقول لك كنا حنا نربي الحيوانات في البيوت ولا كانت تجينا أمراض، وانتوا الآن تربونها في مزارع وبيئة مناسبة وتأتي الأمراض. كانت البيوت هي البايو سيكيورتي، كان ما حد يدخل. هذا الفرق بين التربية، من مزرعة إلى مزرعة القوارض تدخل من هذه المزرعة إلى هذه المزرعة، الطيور المهاجرة من هذه المزرعة إلى هذه المزرعة، المربين يدخل من هذه المزرعة إلى هذه المزرعة وينقل النقل الميكانيكي ميكانيكال ترانسميشن. فأعتقد الجيل الماضي كان يسوي أشياء هو ما يعرفها، ولكن كانت في حماية الحيوان وخوفه على الحيوان. كانوا يفكرون بالحسد، هو مو بكل شيء لا علاقة بالحسد، ولكن الأشياء اللي كانوا يسوونها كانت تحمي الحيوانات. نعم تفضل دكتور.
طيب دكتور، يعني عشان أنا أطور من نفسي برضو وأوسع مداركي، بالنسبة لك وش هي الوسائل اللي ساعدتك أنك تطور من نفسك بغض النظر عن أشخاص أو مواقف؟
الأشياء اللي تطور من نفسك هو أولا الجلوس مع النفس، تشوف وش اللي ناقصك وتشوف وش اللي أنت تحبه. يعني أنا في البداية ركزت على مجال الطيور، قلت أنا راح أسأل في يوم من الأيام وإذا ما جاوبت راح يكون نقص لي، فكل بيت ما يخلو عن من طيور. فبديت أقرأ في مجال الطيور وأركز على هذا المجال وحبيته، بل كنت أذهب مع أحد الأطباء إلى سوق الطيور ونشتري الطيور المريضة لكي نتعلم كيف نتعامل معها. هذا من الأشياء اللي خلتني أحب أوسع في المجال. بل يوم سويت هذه الموسوعة في الحقيقة أطباء الماجستير يتصلون علي وأنا ما أعرفهم، ولكن يقولون هذا الدكتور ماجد عنده الموسوعة تقدر تأخذها منه. والحقيقة صرت أقرأ وش اللي يبحثون عليه، وأنا دائما ضد المعلومة تكون جاهزة، لازم تعرف أبعادها. يعني الكثير ما عنده، أنا أشبه البحث عن المعلومة تحتاج نفس عميق، مثل صائد السمكة لما تبي تصيد سمكة يمكن يوم تلوح السنارة ولا تصيد ولا سمكة، ويمكن يوم تصيد 20 سمكة. البحث مثل كذا، أنا إذا جيت أبحث أفتح أكثر من 40 صفحة وأشوف شنه الأفضل، وبعض الأحيان تفتح 40 صفحة ولا تلقى الإجابة بعدها اليوم اللي بعده. ولازم طريقة البحث تكون مختلفة، لا تبحث بطريقة واحدة معينة أو تستخدم محرك بحث واحد. وأنا دائما أقول البحث لازم تبحث بالطريقة الإلكترونية واليدوية. أنا لعلمك إلى أيام ماضية أذهب إلى المكتبة وأحب الشغلة اليدوية. الشغلة اليدوية تخلي المعلومة ما تنساها. يعني أنا لو أقول لك ابحث عن كلمة باللغة الإنجليزية وتبحثها في قاموس يدوي أتحدى تنساها، لكن لو تبحثها بالجوال يمكن أسبوع وتنساها. الشيء اللي تتعب فيه ما المعلومة اللي تجي بتعب ما تروح بالسهولة. تفضل.
طيب يعني لما نتكلم أساسا عن البحث في الإنترنت، أو زي ما يقولون بعض المستثمرين لا تخلي بيضك كله في سلة واحدة، برضو لا تخلي معلوماتك كلها من أو تأخذ معلوماتك كلها من سلة واحدة. أنا عن نفسي تواجه المشكلة بعض المرات في استخراج معلومة معينة، خصوصا لما أبحث في الإنترنت من معلومات خاطئة قديمة. يعني لما نقول مثلا الحين فقاعة الجي بي تي أو فقاعة الذكاء الاصطناعي اللي الآن راح تغير شكل كبير من أشكال تعاطي المعلومات أو أخذ المعلومة أو العمل بالمعلومة أساسا، واللي ممكن أساسا يعني بسببها يكون في استغناء واجد عن العنصر البشري أو عناصر بعض الكتب يسهل البحث وممكن يصابها في بعض الأحيان. يعني أنا ودي أذكر لي موقف، أنا كنت أبحث عن موضوع يخص التطعيمات، فكنت أسأل الشات جي بي تي أو لغة الذكاء الصناعي الخاصة بالشات جي بي تي عن موضوع الفاكسينيشن، وش هي أنواع التطعيمات استعدادا لكتابة موضوع عن التطعيمات. فتفاجأت أن كاتب لي أن يوجد هناك أنواع من التطعيمات وقائية وتطعيمات علاجية، بينما حسب معرفتي أن ما في شيء اسمه تطعيمات علاجية. إحنا نستخدم التطعيمات بشكل أساسي للوقاية، ما نستخدمها للعلاج أساساً. ما أتوقع أنها راح تعطي فاعلية إذا استخدمت للعلاج. فممكن أنت دكتور يعني تنورنا في طرق، مصادر، أسلوب للبحث لاستخراج أفضل معلومة ممكنة.
نعم، في البداية راح أتكلم عن المثال اللي قلته، هو التطعيمات اللي هو الفاكسينيشن. في الحقيقة صحيح، ويوجد في التطعيمات بما يسمى الإمرجنسي فاكسينيشن، وهو تطعيمات الطوارئ. يوجد بعض التطعيمات صحيح تكون لو حصنت يقول لك ممكن يحدث المرض، ولكن يكون أعراضه أقل من لم إذا لم يحصن. فهمت الفكرة كيف؟ أما بالنسبة للبحث، وأنا دائما أقول إذا تبي تبحث يفضل تشوف المصدر، يعني تشوف الرفرنس من أين هذا، أي دكتور، هل هذا الموقع موثوق، هل هذا تبع منظمة عالمية. إذا كان تبع منظمة عالمية فأنت تتأكد أن هذه المعلومة صحيحة، وتقارن إذا بتبحث عن مرض معين أو شيء، أي شيء معين، تبحث في 4 مواقع وتشوف، تقارن وتشوف الإجابة، فراح تشوف الإجابة الصحيحة. ولكن الكثير بعض يستعين بالأوكيبيديا. الأوكيبيديا أي واحد يقدر يضيف، مربي، طبيب، أي واحد يقدر يضيف، فالمعلومة تكون مش مصداقية مثل من المواقع العلمية. مثلا أنت طبيب بيطري لما تبحث في كتاب ميرك، كتاب يحدث بشكل مستمر، هذا راح تكون المعلومة صحيحة. وأحد في أحدث المرات كنا نسوي بعض التشريعات، ويوجد الكلب الياباني أكيتا، فأحد الزملاء قال لي هذا الكلب ليش ممنوع، هذا فريندلي هذا. قلت له من وين جبت المعلومة؟ قال لي أنا قريتها من الأوكوبيديا. قلت له الأوكوبيديا ما نستند عليه، وهذا الكلب من أخطر الكلاب، ولا تتوقع ماذا يفكر فيه، ويحتاج مدرب خاص، بل ها الأنواع الخطرة من الكلاب لا تصلح للتبني، لأن هذه الكلاب ممكن حتى يكون عندها انفصام في الشخصية وتقدر بصاحبها، مثل البتبل ما حدث في الهند، هجم على صاحبه وهشم جمجمته ومات صاحبه. فالكلاب الخطرة تبقى خطرة، والحيوان يبقى حيوان. وحتى في التدريب بعضهم يدلل الحيوان، يلبس بعض الكلاب الجوارب، وهذا في التدريب هذه ما تنفع. لا تقير فطرة الشيء، ولازم تكون حذر. حتى بعض الأحيان حتى لو كان من غير قصد، فالحذر هو أهم شيء. تفضل دكتور.
طبعا من وجهة نظري يا دكتور ماجد، حتى في موضوع ويكيبيديا أتوقع يعني أحيانا لما أجلس أبحث عن معلومة سريعة، لما أتوجه الويكيبيديا،
يعني زي ما تفضلت قابل للتخصيص، ممكن في أشخاص عندهم الأكسس أنهم يدخلون ويحور المعلومة، سواء يحولها للشكل الصحيح أو يحورها للشكل الخاطئ. لكن يعني حتى أحيانا، حتى الويكيبيديا أحيانا من شكل المقال اللي موجود يعني ممكن يكون يعطيك لمحة عن المصداقية، من كم المعلومات، من ذكر المراجع، من أنك تقدر تدخل على المراجع اللي محطوطة أو المصادر للمقال نفسه وتتأكد من صحة المعلومة. فسلاح ذو حدين ويكيبيديا أحيانا يغدر فيك. طيب دكتور، بحكم معرفتي فيك الشخصية، أنا عارف أن عندك هوس أو خلينا نقول حب للتحضير القهوة والعطور، لكن لما نتكلم عن الجانب البيطري، وش موضوعك أو وش هوسك اللي يشغلك في الطب البيطري؟
في الحقيقة هوسي في الطيور والقطط، وأنا لا أخفيك، أنا لا أملك في المنزل قط ولا راح يعني، ولكن توجهي للقطط لأن كان في الماضي قلت أبي أتعلم شيء ما درسناه، كان في الدراسة كانت تركز على حيوانات المزرعة والخيل، قلت أبي أكسب شيء جديد، وبديت أقرأ في الحيوانات الأليفة الكلاب والقطط. بعدها بديت أعمل على كتيبات صغيرة، وهذه الحقيقة خدمتني. بعد تخرجي حصلت على وظيفة بشكل سريع، يعني القراءة هذه ما ضاعت، وأنا دائما أقول لكل مجتهد نصيب والتعب ما يروح. وعندما ذهبت إلى أحد العيادات وسألني عدة أسئلة، قال لي تقدر تداوم من هذا الأسبوع. يعني هذا الميزة، أنك أنا أنصح الآن الأجيال الجديدة يركزون على المجالات الجديدة. مثال الإكزوتيك بيت، إلى الآن ما في أحد ركز عليه. الإكزوتيك بيت أنا راح أشرحها لكم بشكل سريع، هي الحيوانات القريبة والمثيرة والنادرة، مثال السلاحف، السناجب، الحيوانات النادرة من الشنشلة، كثير من الحيوانات، الإجوانة. فهذه ما حد فيه متخصص فيها، يعني إلى الآن موجودة برا في العالم الغربي، يوجد عيادات خاصة للإكزوتيك بيت. هذا اللي راح يشتغل فيها راح يكون متميز جدا جدا. يعني قل لي أحد يعرف يحط مقدي للسلحفاء نادر، يعني لها طريقة خاصة ولها أدوات خاصة. وأنا أقول شوفوا شو المجال النادر وخشوا فيه، يعني لازم تكون خارج عن المألوف. إذا فكرت أن تقلد غيرك فأنت ما سويت شيء جديد. وهذا الشيء اللي أنا الآن القطط صارت شيء خلاص، شوفوا الشيء الجديد، روحوا للوايلد لايف. يعني هذا الشيء اللي راح يعطيك انطباع مميز، راح تكون معروف وراح تكون سباق. هذه نقطتي، تفضل دكتور.
طيب دكتور، بالنسبة للإكزوتيكس أو الإكزوتيك أنيمالز، أنا أذكر أيام كنت أني أدخل اللي هو الـOIE أو منظمة الصحة العالمية، الآن غيروا اسمها يعني على الطاري، صارت بدال OIE اللي هي WOAH اللي هي World of Organization for Animal Health اللي هي نفسها الـOIE. كان في عندهم تصنيف للحيوانات اللي هو أكواتيك، وفي من ضمنها من ضمن تصنيفات الحيوانات كان في الإكزوتيك. هل يعني ممكن تعلمنا أنت أو تعطينا معلومة وش يفرق الإكزوتيك عن الوايلد أنيمالز؟
الحقيقة في شيء يعتبر إكزوتيك وايلد في نفس الوقت، وراح أشرح لك. في فترة من الفترات بدأوا ناس يربون الفهود، و هذه اعتبروها اكزوتيك، ولكن هي واقعيا هي وايلد. ولكن الشيء اذا ربيته وشيء غريب راح يعتبر اكزوتيك. يعني مثلا الشوغر جلايدر في الماضي ما حد يربيه، اللي هو السنجاب الطائر، هو عايش في القابات وموجود في استراليا، الان بدأوا يربونه فصنف كاكزوتيك. بل مش بس في الحيوانات تصنف كاكزوتيك، حتى في القضاء الأقذية القريبة تسمى إكزوتيك. العناكب اللي تربى الآن تسمى إكزوتيك بيت. وهذه توضيح يعني.
شاكر لك يا دكتور توضيح كل هالنقطة ذي، لأن الصراحة أنا من زمان كان عندي ممكن سوء تقدير أو يعني خلط المعلومة. أنا كنت أفكر إن هي اللي إكزوتيك هي المرادفة للوايلد أنيمالز، لكن الله يعطيك العافية إنك وضحت هالنقطة دي. طيب دكتور، لكل رحلة في مشاكل وهفوات وعثرات، الله يبعدنا عن العثرات والمشاكل، أثناء رحلتك في هذا المجال وش المشاكل اللي واجهتها؟
الحقيقة المشاكل اللي واجهتها هو الهدف. يعني أنت بعض الأحيان ودك يعني أنت تتخرج ودك تشتغل شيء معين، ولكن الأقدار والظروف المادية تغيرك. هذه الصعوبات اللي أنا واجهتها، اللي هو الصعوبات نقول المالية. وأنا الآن دائما أقول أتمنى أن يكون الطب البيطري في لجنة لهذا الشيء. يعني إحنا تعبنا، وهذا التعب يعني أقل القليل الطبيب البيطري يحتاج أكثر، يستاهل الحقيقة، يعني يستاهل أكثر وأكثر. تفضل.
طبعا يا دكتور ذكرتني في اللي هو كان عندنا الأستاذ علم الوراثة دكتور محمد مندور، مسيه من هذا المنبر بالخير، كان يتكلم لنا برضو عن طبيب تخرج كان شغال في الصقور، وكان شغال في مشروع ما حد سبقه على حد علمي وتميز فيه، وأساسا طلع بجود بزنس. برضو الدكتور أنا صراحة ما أعرفه، لكن برضو مسيه بالخير. كانت الفكرة عن فندق الصقور، فكان يعني ما في أحد تبقى بالفكرة دي أو في تطبيقها، فكان بعض ملك الصقور يعني يحتاجون المكان يفندقون فيه صقورهم الفترة ما بين المواسم، فترات السفر إلى آخره. فكانت فكرته فندقة وعناية بيطرية، قدم لهم العناية البيطرية اللي يحتاجونها، وفندق في نفس الوقت وبأسعار يحددها على حسب الخدمات اللي قدمها. فأنا ليش أذكر اللي هو هذا المشروع أو هذه الفكرة؟ القصد أن كل شخص يقدر يخترع له أو يصنع له باث. أنت تقدر تعبد لنفسك الطريق، أنت تقدر تصنع لك بداية جديدة وفكرة جديدة وتطلع بجود بزنس تنافس فيه وتخلق سوق جديد. ففعلا يا دكتور احيانا الماديات تشكل العرقل، لكن انا اشجع على ان كل واحد يختلف، في اختلافنا قوه.
تعقيبا على هذا الشيء، حتى الان نتمنى ان يوجد اخصائي عيون، في يوجد حاله الكاتراكت والجلوكوما وزيادة الضغط في العين. مع الأسف في الحيوانات الأليفة ما في إلى الآن عندنا هنا أخصائي لمجال العيون، فاللي راح يكون سباق في هذا الشيء راح الصراحة راح يبرز. يعني في مجالات إلى الآن تستنى أحد يبادر فيها، ومثلا مجال تحديد الجنس في الطيور قليل، يعني هذا اللي راح يركز فيه راح يبرز فيه. مجال التكاثر في الحيوانات النادرة هذا راح بعد راح يكون شيء مميز. ابحث عن ما هو مميز لكي تصبح مميز. نعم
طبعا يا دكتور ماجد انت تصحح لي معلومة وانا برضه اصحح لك معلومة. في اطباء بارزين اشتغلوا على موضوع العيون فعلا موجودين الان وشغالين شغل كويس، من ضمنهم ومن ابرزهم بالنسبة لي هو الاستاذي دكتور تركي الشواف. الدكتور تركي الشواف ما شاء الله عليه يعني من الناس اللي اشتغلوا شغل كويس في العيون، يعني اعطونا محاضرات ويعني بعض الاحيان كان ياخذنا يعني يورينا الشغل عملي. فدكتور تركي الشواف على حسب علمي من الاطباء الزملاء دكتور الحسن بوعامر امسيهم كلهم بالخير، فالجماعه شغالين في العيون، فان شاء الله اني صححت لك معلومه يعني نطلع بفايدة حلوة من حلقة البودكاست.
نعم نعم حنا نكمل بعض، فهذه طبيعتنا يعني كل واحد يكون عنده معلومة تختلف عن الثاني، ويمكن أنا عند شيء أنا ما كنت ملم فيه أو شيء جديد وانت علمتني. نعم
الله يعطيك العافية دكتور. طبعا طولنا عليك يا دكتور وأخذنا من وقتك الكثير، الآن في الختام نحتاج الرسالة الذهبية الكنز البيطري اللي تنقله للأجيال القادمة.
رسالتي استثمروا وقتكم و دائما كونوا متفائلين، وأنتم من راح يصنع التغيير. التغيير ما يأتي في يوم أو ليلة، ولكن كل ما أبرزنا وتكاتفنا مثل ما اليوم البودكاست الحقيقة له دور كبير في، وأنا أشكرك من كل عمق قلبي أن هذا البودكاست له دور كبير في إبراز المهنة، واستمرارية هذا البودكاست الحقيقة نجاح كبير. أنت اليوم قدمت شيء مميز على فكرة. البودكاست في الماضي موجود بس مش موجود بيطري، وموجود بيطري في العالم الآخر في الدول الأوروبية وكذا. أنت تعتبر في الخليج الأول في تقديم بودكاست بيطري، وهذا الشيء بصمة. فأنا نصيحتي أقول لا نيأس وإلى الأمام، وإن شاء الله نشوف المستقبل الباهر للجميع إن شاء الله. وشكرا لك يا دكتور.
العفو يا دكتور، وهذا حق واجب وما لنا منه عليه. وطبعا المعلومة ونشر زي ما يقولون زكاة العلم نشره، فلا لا يعني حق واجب وما لنا منه. والبودكاست قام يا دكتور يعني وأنا أقلهم شأنا بجهود الشباب اللي معاي، دكتور عبد الرحمن الكاظم، دكتور صالح السالم، دكتور شيرين القزاز، الضيوف هم اللي قام البودكاست على أكتافهم. ف يعني لولا وجودكم يا دكتور ولولا وجود الملهمين المحفزين من الكادر البيطري اللي نستضيفهم ونشتغل معاهم، وإن شاء الله الأطباء البيطريين القادمين والطبيبات البيطريات القادمين إن شاء الله أن نخلق محتوى يفيد ويثري المستمع العربي. أتوقع إلى هنا نكون خلصنا دكتور، شاكر وتعالى.
العفو وإلى لقاء آخر، مع السلامة.
إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، نشكر دكتور ماجد حضوره معنا ورواية تجربته المميزة. كما بوسعكم اقتراح ضيف أو مواضيع على بودكاست حوار بيطري بمراسلتنا على saudivetchannel@gmail.com أو على أحد حسابات البودكاست على منصات التواصل الاجتماعي. ولا تنسوا تقييم الحلقة على المنصة التي تستمعون منها، بالإضافة إلى نشرها مع زملائكم من المجتمع البيطري. في سعة الله.